الأربعة 6 أيار 2020، تحية لكل مستمعي لبنان الحر بين السطور. بهالنهار بذكرى الشهداء ما فينا إلا ما نقول تحية لأرواح كل الشهداء اللي سقطوا للحفاظ على كيان لبنان الحر. ولو حتى الآن السيادة منتقصة، ولكن بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح ولو بعد 100 سنة. أقرت الحكومة اللبنانية الخطة الاقتصادية المالية بالإجماع الأسبوع الماضي من بعبدة، علما أن قدمت لرئيس الجمهورية مسودة الخطة أول مرة ب6 نيسان الماضي. هل تضع هذه الخطة لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي والاقتصادي، لكونها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية، النقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية، كما قال الرئيس ميشيل عون؟ وهل كما قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن الخطة ليست تاريخية فحسب، بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة؟ لسيما وأن السؤال الأساسي المطروح: هل من الحكمة توريط لبنان بمزيد من الديون الخارجية هو اللي تخلف عن الدفع في أذار الماضي؟ ومن المستفيد خارجيا من توريط لبنان وإغراقه في هذه الديون؟ وما ستكون الأثمان التي سيدفعها سياسيا واقتصاديا؟ والسؤال الآخر المهم: بظل تحذيرات الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين المشهود إلهم بالنجاحات في الداخل والخارج من مغبة طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، لما سيرتبه على المواطن اللبناني من أعباء إضافية؟ طبعا يحكى الكثير ويقال الكثير، وهناك ملاحظات كثيرة من أكثر من طرف على هذه الخطة الاقتصادية للحكومة، لسيما أنه اليوم هلأ حاليا في اجتماع انطلق منذ بعض الوقت ببعبدة، اجتماع مالي اقتصادي لبحث وقراءة هذه الخطة. بحلقة اليوم بستضيف عبر الهاتف الخبير في قطاع الطاقة، العضو السابق بمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وعضو مجلس إدارة ملتقى التأثير المدني دكتور منير يحيى. الله معك دكتور.
أهلين.
وأيضا أستضيف مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية ومستشار مجلس إدارة الملتقى الخبير الاقتصادي دكتور سامي نادر كمان. الله معك دكتور.
صباح النور إليك والمستمعين.
بينحكى كتير بإطار الخطة الاقتصادية قبل ما نفوت على دور المجتمع المدني بتوجيه هذه الملاحظات يعني ووضع أمام السلطة، وحتى أنتو كملتقى تأثير مدني حطيتوا ملاحظات في ورقة ملاحظات رح أتطرق لها بعد شوي، ولكن اليوم الأهداف تحددت على 5 سنوات. بنقدر ننطر نحن أنه هيدي الخطة تنشغل على 5 سنوات، أم نحن بحاجة إلى خطة طوارئ اقتصادية قبل ما نشتغل على المدى البعيد دكتور يحيى؟
بالطبع أن الخطة هي ل5 سنوات موضوع طبيعي وموضوع جيد. الانتظار ل5 سنوات غير ممكن، لأن الخطة لازم تعمل نتائج إيجابية بالمرحلة القريبة. يعني عادة الخطة تتوضع على 3 أشهر 6 أشهر وسنتين وثم 5 سنوات. الغير واضح في الخطة ما هو برنامج أو النتائج الممكن تحقيقها في الأشهر 3 أو 6 الأولى.
نعم.
يعني حتى غير واضح في الخطة كيف ممكن أن تترجم الأهداف الرقمية التي وضعت في الخطة، وخاصة في الجدول الموجود في الخطة لوصول بعد بعام 2024 للأرقام المطروحة على مستوى الدين العام وعلى مستوى الجي دي بي وعلى مستوى التضخم. الغير واضح كيف ستبدأ خلال 3 أشهر وبأي خطوات. يعني أنا ممكن أطرح أي رقم بالمرحلة القريبة أو بجدول زمني، بس بدي أقول كل خطوة كيف بدي احصل عليها؟ شو هي الخطوه التنفيذيه العمليه اللي حعملها لاحصل عليها؟ طبعا هذا بالخطه غير موجود.
نعم دكتور سامي نادر، قلت انه هيدي المقاربه غير متوازنه لان فيها تركيز كبير على معالجه القطاع المصرفي اكثر من الاصلاحات الاخرى المستدامه المتعلقه بالماليه العامه اللي هي اساس الازمه بلبنان، وعطيت امثله مثل الكهرباء، المرفأ، 26 الف مليار ليره اللي عم تصرفها الحكومه سنويا من الناتج المحلي. هذا الخلل بالتوازن برايك هل ممكن يصير فيه له تعديل فيما بعد، ولا لا الخطه منطلقه يعني مقلعة فيها اعتوار معين وهيدا الشيء ما ببشر بالخير؟
هيدا بيتوقف على اجتماع اليوم وعلى شو راح يصير بمجلس النواب.
نعم.
ولكن مثل ما قلنا يعني الخطة عرجة وقفة على اجر وحدة، يعني منا شايفة الا الشق النقدي والمصرفي اللي هو بده اصلاح، اللي هو بده اصلاح، ولكن الاصلاح الاساسي المتعلق بالمالية العامة خاصة قطاع الكهرباء، قطاع المواصلات، كيف بدنا يخفضوا العجز، كيف بدنا يعززوا العائدات على مرفق بيروت، في سلة من الإصلاحات، 9 إصلاحات حددها مؤتمر سابق، هاي هي الأساس بدنا نبلش من هون، خاصة أنه عم ندق باب المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اليوم قبل الخطط عم بيجي بيقولوا امبارح شو عم بيقولوا صندوق النقد الدولي، بدي برايور أكشن، بدكم تبلشوا تنفذوا قبل ما تدقوا بيبي، لانه بالحقيقه ومثل ما بتعرفي قلتيكو العالم مل من لبنان، تعب من لبنان، شبع اوراق وشبع وعود، بقيت حبر على ورق وما تنفذ منها شيء، وبالتالي موقف صندوق النقد امبارح بفتكر خلص يعني حدد المقاييس، تفضلوا قوموا بالاصلاحات او اعطوه خطوات تنفيذيه، اشارات تنفيذيه عمليه وبعدين تعالوا احكوا معنا.
طيب وهيدي مش 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 واضح انه رح تكون في خطوات سريعه، لانه اذا بدك تبلش بالاصلاحات في كتير نقط تبلش منها مش ملحوظه، واهم نقطه انك تحدد كميه الفساد اللي عندك اياها بالبلد لتقدر تعمل اصلاحات، ولحديت هلا نحن ما عندنا ارقام ولا عندنا شيء بحدد كميه الفساد، كيف بدنا نتعاطى مع هذا الموضوع؟
هيدا شيء مزبوط، ولكن اليوم في اجراءات فيها تتاخد بشكل سريع. خلينا ننطلق من قطاع الكهرباء، انه شو بيمنع اليوم؟ اخر اجتماع صار بباريس بوقت سابق بنيسان 2018، اجا وقال السفير الفرنساوي بآب 2018 بالعيد الوطني الفرنسي، طلع وقال في عرض كان من قبل شركة سيمنز أو جنرال إلكتريك بالشراكة مع مؤسسة فرنسية بحل مسألة الكهرباء بأقل من 18 شهر.
نعم.
طيب ونحن جينا اليوم بهيدي الخطة، رجعنا بهيدي الخطة الاقتصادية، رجعنا لمشروع الكهرباء اللي انطرح بال 2018 واللي 2019 واللي فجروا مجلس النواب بآخر جلسة له، لأنه غايب التوافق عنه، هن بيقولوا أنه كانوا متفقين عليه بمجلس وزراء. طب من القوى السياسية نفسها اللي عم بيقولوا كانت موافقة طلعت بآخر جلسة مجلس النواب وقالت منا موافقة، وبالتالي نحن اليوم مطلوب منا خطوات عملية، والإصلاحات معروفة شو هي، ما عادش بدها خطط اقتصادية 50 و60 صفحة، في كم إصلاح هذا لازم يتباشر فيه، وإلا الأمور رايحة على الانهيار. اليوم الليرة خسرت 150% من قيمتها، إذا مكفين هيك الدولار بعد شهر 10,000 ليرة ونحن أمان انفجار اجتماعي حقيقي.
دكتور منير يحيى، يعني بالحديث عن موضوع الكهرباء كان عم يتطرق له دكتور سامي نادر، واللي هو اصلا اساس مشكله كتير كبيره بالبلد، مثل ما حضرتك بتعرف، حضرتك خبير بقطاع الطاقه وايضا عضو سابق بمجلس اداره مؤسسه كهرباء لبنان، يعني كونكم بالملتقى عم بتجربوا تحطوا كل شيء على الطاوله بوضوح وبمصداقيه حتى الناس تعرف الامور وين رايحه وتكونوا عم تعطوا رايكم بكل صدق، مشكله الكهرباء بالاساس وين؟ ليش بعد ما حدا عم يتجرأ يحط الأصبع على الجرح؟ يعني اتهامات، تقاذف اتهامات، ناس بينتقدوا ناس، خطة من هون ما بتزبط، خطة من هونيك في عليها ملاحظات. اليوم المشكلة إذا بدنا نقولها بكل جرأة بالكهرباء، سرقة، فساد، سوء إدارة، بنية تحتية مهترئة، شو المشكلة؟
أنا بدي أتكلم بإطار علمي ورقمي.
نعم.
يعني أنا تاريخي 15 سنة أكاديمي في الجامعة الأمريكية، وصلنا 15 سنة بالعمل الاستشاري بالدول العربية.
ده عزبك بتعلي شوي صوتك دكتور منير.
أنا بدي أتكلم بشكل رقمي.
نعم.
كرجل أكاديمي لأكثر من 15 سنة في الجامعة الأمريكية، وثم لأكثر من 15 سنة في العمل الاستشاري.
نعم.
نحن اليوم بقرأ الخطة وأنا حابب أنه أقراها بإيجابية. بلاقي بالصفحة 2 و3 من الخطة تحليل للأزمة المالية، بلاقي تحليل فقط رقمي نقدي، يعني قيمة الخسائر 220 تريليون تقسم كما يلي.
نعم.
كيف تقسمت؟ تقسمت بإطار مسؤولية المصرف المركزي والمصارف، يعني وكأنه اجت هذه الخسارة من العدم، بالوقت اللي كل الناس بتعرف انه اهم خسارة انا عندي هي 45% من الدين العام من القطاع الكهربائي.
نعم.
وهذا كلام مش انا عبقوله، قاله فخامة رئيس الجمهورية سابقا بإحدى اجتماعات مجلس الوزراء بسنة 2018. طيب كيف انا بذكر هذه الخطة وما بذكر ولا بمطرح انه انا اعطيت للكهرباء 45% من مجمل الدين العام؟ كيف انا بدي حلل؟ انا عم بحكي بالارقام وعم بحكي الخطة كما هي مكتوبة
مثل موضوعها. نعم.
اذا بتطلع على الصفحة 2 والصفحة 3، كيف انا بكل مجال الخطة لا ارى في مكان ما انه كان عندي بالموازنة سنويا 2 مليار دولار خسارة في القطاع الكهربائي؟ كيف أنا بدي أحكي عن الخطة وما بدي أقول أنه من أهم أسباب العجز أنه عندي سنوياً 35% من المبيعات الكهربائية، يعني ما أنتج من الكهرباء أنا ما أبيش بيه، ما بيدخل عندي كمال على الدولة اللبنانية؟
نعم.
كيف أنا بدي أحكي عن العجز ومسبباته وطرق معالجته؟ ما بعتقد في حكيم بدون ما يشخص المرض بيعطي علاج. كيف بدي احكي وكأنه بغض النظر عن مسؤولية المصرف المركزي والمصارف نحكي عنها بعدين، بس كيف انا بدي احكي عن عجز وما بدي اقول ابدا على انه بهذا القطاع الكهربائي هذا العجز تراكماته وصلت ل 45 مليار دولار مقسمة كل مليار بمليار؟ يعني طبعا ما لح اخذ وقت البرنامج كتير، بس انا بعطيكي شغلة كتير بسيطة. الناس وقت بتدفع فاتورة الكهرباء بتدفعها لمؤسسة كهرباء لبنان.
نعم.
مجمل ما تدفعه الناس بالسنة هني 700 مليون دولار. هول 700 مليون دولار هول ما بفوتوا على خزينة الدولة، هول بروحوا على حسابات تجارية لمؤسسة كهرباء لبنان. من هو مخول بصرفهم؟ مخول بصرفهم رئيس مجلس الإدارة مع مجلس إدارة، مدير العام ومدراء.
نعم.
حاليا مجلس الإدارة مكون من 3 أعضاء لهم أكثر من 20 سنة. المدير العام رئيس مجلس الإدارة هو شخص واحد. المدراء يجب أن يكونوا فئتين لينحموا من مجلس الخدمة المدنية، هني بأغلبهم فئتين.
يعني ببلش الإصلاح من هون قبل ما نحكي بأرقام وقبل ما نحكي
هذا الكلام اللي حاولت أقوله بالأول. لا انا بجي بقول رح اقدر اوفر 250 مليون دولار من ال 700 مليون دولار، وقت بقول شو بدي اعمل بال 250 مليون دولار؟
طب هون في 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 كلام استضاحي منك كونك خبير وعم تحكينا بطريقه علميه وبطريقه اكاديميه ودقيقه. يعني المشكله بكهرباء لبنان على مدى سنوات هل هي تدخل في الاطار السياسي لانه في اطراف سياسيه عم تستفيد لحتى تساعد او تتواصل مع بلدان مجاوره مثل ما حكى عن قصه سوريا، ولا لأنه في سرقة وصفقات واستفادة مادية؟ يعني سياسة أو سياسة السبب ولا فساد؟
سيدتي خلي المستمع والمواطن يحكم.
يعني عم تحكوا بجرأة وين ما كان. هلأ مش رح
أنا بقول له للمواطن التالي.
نعم.
الكهرباء هي قطاع معروف بالقطاعات البنى التحتية اللي يتطلب استثمارات عالية وكلفة تشغيل سنوية عالية.
نعم.
بعروفة هذه بالعالم، وبقول له للمستمع انه الكهرباء الى لتكون سليمة ومستدامة الى 4 مقومات. خدي مبنى ستنا.
نعم.
له 4 مقومات، 4 عواميد. اول شيء تقني، ثاني شيء مالي، ثالث شيء مؤسساتي، ورابع شيء قانوني.
نعم.
اذا اي من هذه الاعمدة ما تكاملت مع بعضها ما فينا نبني سطح على مجموعة أربع أعمدة غير متوازية، بيوقع السطح، وما فينا نبني بناية على أعمدة مختلة. اليوم ما يحصل بالتحديد، نحن عنا مشكلة تقنية. ليه؟ لأنه نحن ننتج كهرباء غالية جدا، وسبب كلفتها المرتفعة سوء التخطيط ويعني نوعية المشاريع التي نفذت. نحن ماليا ما عندنا توازن مالي بالقطاع الكهربائي، عندنا عجز لأنه نحن ما بنجبي الأموال ومنستثمر ومندير بإطار غير فعال. ما عندنا إطار هيكلي مؤسساتي، لأنه المؤسسة لكي تعمل غير متكاملة كافة عناصرها على مستوى بنيانها الهيكلي وبنيانها البشري.
يعني المشكلة الأساسية هي بسوء إدارة القطاع وبالبنية المهترئة وعدم تجديدها، هيدا الأساس؟
الأساس كلهم مع بعضهم ستنا. بالإطار القانوني نحن عندنا مجموعة قوانين في القطاع الكهربائي كلها تتخبط ما بين بعضها وكلها مؤجلة التنفيذ. نحن عندنا الـ 462 لم ينفذ، نحن عندنا الـ 181 اللي كان بيشترط من عام 2011 مجلس إدارة وهيئة ناظمة لم ينفذ، القوانين لا تنفذ. إذا مشكلة تقنية مالية مؤسساتية قانونية. طيب ليش حدا مبسوط تضل المشكلة قائمة؟ معناته في مكان ما حدا مستفيد، والمستفيد هو أنه شكل قطاع الكهربائي، شكل بايبلاين، شكل خط أنابيب بغزي عبره التمويل السياسي في البلد.
نعم دكتور سامي نادر، اليوم بس نحكي عن طلب دعم صندوق النقد الدولي، قبل ما أحكي عن التبعات أو الأمور اللي رح تترتب الأعباء الزيادة على المواطن اللبناني، لأنه نحن نعرف صندوق النقد الدولي لما يجي يحط خطة وبدها تتنفذ بتكون لتحسين وضع المصارف مش وضع المواطن. اليوم من المستفيد من توريط لبنان في مزيد من الديون الخارجية؟ يعني عملنا باريز واحد واثنين وثلاثة وما حسننا بالبلد، من يضمن أنه سادر أربعة ومساعدة صندوق النقد معقول يتحسن؟
شوفي، لأنه ما في فرنج رح يفوت من صندوق النقد إلا إذا صارت هيدي الإصلاحات. وبالماضي وهيدا خيار ما رح يكون سهل، أنا معك أنه هيدا منه نزهة بالبرية وهيدا خيار صعب،
يعني المواطن رح يدفع الثمن بالدرجة الأولى،
ولكن اليوم هيدا الخيار الوحيد المتاح، وهيدا الخيار اللي هني لأنه فوتوا كل الفرص وضعونا أمام هيدا الخيار الوحيد. يعني الخيار الآخر هو أن لا نفعل شيء وأن تستمر الأمور على ما هي.
نعم.
لا أقول اليوم هذا الخيار لابد منه، وبحمل مسؤولية الوصول له لكل الحكومات اللي تعاقبت وما قدرت التقطت الفرص، وآخرها كانت فرصة ساد، لأن وقتها لو عملنا الإصلاحات كنا حصلنا على الأموال وما وصلنا لهم.
نعم.
اليوم إذا ما رحنا على صندوق النقد شو لح يصير؟ لح تبقى الأمور على ما هي عليه، يعني الاقتصاد لح يعمل أوتو كوركشن، لح يصلح حاله. كيف لح يصلح حاله؟ كنا عم نستورد نحن فاتورة بقيمة 19 مليار دولار، رح نصير نستورد 5-6 مليار قد ما متوفر عنا.
نعم.
بالتالي هيدا شو يعني؟ رح يعني كتير شرك رح تسكر أبوابها، كتير عالم رح تفقد وظيفها، ما بقي من الوظائف، ما بقي من الموارد للعائلات سوف يسكر، وبالتالي نحن رح نروح على يعني على انفجار حتمي حتمي إذا ما التقطنا هيدي الفرصة.
نعم. هلا
اليوم في نحن عم نحط، عم بسمع عن أهل السياسة منشوف هني عم بيصاروا عم بيحطوا شروط على صندوق النقد، بينما صندوق النقد هو اللي حيحط شروط علينا.
صحيح.
بقى يطولوا بالهم. أولا بالسياسة، لأنه هيدي الأزمة اقتصادية مالية بدنا إياها نسميها، ولكن حل بالسياسة. وإذا ما بلشنا بتحييد لبنان عن الصراعات بالإقليم وغير نهجه حزب الله، نحن ما لح نطلع من هالأزمة الاقتصادية، وما حدا لح يساعدنا، لأنه صندوق النقد مين يعني؟ يعني مين مساهم فيه؟ يعني أمريكا، يعني أوروبا، يعني دول الخليج. هل من المعقول، هل من الطبيعي أنه هيدي الدول، مين بيصدق أنه هيدي الدول اللي حيساعدنا وبعده حزب الله مركب مشكل مع كل من هالدول؟
لو استعدنا الأموال المنهوبة مظبوط،
في حد أدنى بالسياسة مطلوب.
طيب هيدا الحد الأدنى بالسياسة أكيد مطلوب مثل ما عم بتقول، ولكن اليوم نحن إذا عرفنا كيف نستعيد الأموال المنهوبة، مش نقول في عنا حيز أساسي بالخطة، لا، تكون هي بالدرجة الأولى استعادة الأموال المنهوبة. نحن بحاجة من بعدها لناخد مساعدة الخارج؟ نحن بلد مفلس أصلا؟
إذا في بسحر ساحر يجيبوا أموال منهوبة بأسبوعين ثلاثة،
مش بسحر ساحر دكتور، مش بسحر ساحر. ما قديش إلهم مفروض مبلشين حاطين قصة التحقيق بآلية اللي أوصلت مالية مصرف لبنان إلى ما وصلت إليه؟ الشغل مبلش من أمتين؟
أنا ما عندي ثقة بهالطبقة السياسية أنه هي قادرة تسترجع الأموال المنهوبة. ما فيك تكون المشكل وتكون الحل في ذات الوقت. يمكن إذا وصلت التغيير الحقيقي وهالانتفاضة اللي حاصة قدرت توصل الطبقة السياسية حقا مستقلة، إيه اللي الأموال المنهوبة ممكن أن تستعاد. ولكن مثل ما رايح الأمور هيك أنا ماني شايف. أنا بدي أسألك قبل ما نستعيد الأموال المنهوبة، التعيينات القضائية وينني؟ كيف انتهيت؟ التعيينات المالية وينني؟
يعني كيف بدك تستعيد أموال منهوبة؟
ليش سحبوا الكابيتال كنترول من الطاولة؟
طيب
كل نسبة بيحطوا مشروع بيرجعوا بيسحبوه.
العمل على قوانين جديدة، هيدا بدل على جدية يعني برأيك؟ إذا عنا قوانين أصلاً ليش بدنا نشتغل على شيء جديد؟ ما في تطبيق سيادة القانون.
قوانين جديدة بظل القوانين الحالية قادرين ننفذ الإصلاحات ونسترجع الأموال المنهوبة، ولكن بدك توضعي للإطار المناسب بدءا بقضاء مستقل. عم عطينا مثل التعيينات القضائية كيف انتهت.
نعم نعم. دكتور يحيى، في البعض اعتبروا انه في شوية تناقض بهذه الخطة الاقتصادية، يعني بمطرح بتقول انه لازم الخسائر الكبيرة بالنظام يصير في تعاون على تحملها بين الدولة والمصرف المركزي وقطاع المصارف، من مال تاني بتشوف في فرد يعني مساحة كتير كبيرة وحيز كتير كبير للاهتمام بالقطاع المصرفي وخمس مصارف جداد وقصة دم. يعني إذا مزبوط في ناس بدها تتحمل المسؤولية بالتنسيق وبتقسيم المسؤوليات، ما بيكون في اهتمام بقطاع على حساب قطاعات أخرى. شو رأيك؟
المسؤولية تبدأ عندما نشخص ما هي المشكلة.
نعم.
المشكلة هناك من استعمل الأموال في القطاع العام وصرف هذه الأموال بإطار مجدي وغير مجدي.
نعم.
فإذن المسؤولية تبدأ من استعمل الأموال وكيف استعملت هذه الأموال. اللي استعمل الأموال هي الحكومة، هي الحكومات المتعاقبة والتي مثلت القوى السياسية في لبنان. هون بدأت المشكلة. أنا بشبه لمثلث في زاوية الأساسية فيه بالسمة، يعني
بالنسبة
الأساسي عندي من صرف الأموال، الحكومات، القوى السياسية. بزاوية أخرى من سمح بصرف الأموال هو البنك المركزي اللي هو مول هذه الدولة ولم يقل لها كلمة كفى، كلمة لا، أنا عم بعطيك أموال ما عم بترجعي لي هون، ما عم تعطيني أي حجج كافية لأنه هذه الأموال سترجع.
نعم.
من أعطى الأموال للبنك المركزي؟ هم المصارف. إذن المصارف أعطوا أموال أول مرة، أعطوا تاني مرة، ليش يستمروا يعطوا؟ أنا على المستوى الشخصي وأنا مسؤول عن كلامي أمامك.
نعم.
أمام المستمعين، أنا التقيت مع رئيس مجلس وزراء ووزراء أكثر من مرة.
نعم.
وقلت لهم أنه الكهرباء ستأخذ البلد إلى الكارثة. عملت أكثر من 20 برزنتيشن بمؤسسات جامعية ومؤسسات مدنية ومع أحزاب سياسية، وكنت كل برزنتيشن يعني كل كلمة ألقيها انهيها بصورة استثمار دون إصلاح هي
نعم
خراب، هي انفجار، وحط بالآخر صورة جمجمة.
نعم.
كنت أقدم فإذا المسؤولية تقع على هذه الأطراف الثلاثة، بس أنا وقت اللي بيجي بقرأ الورقة وبقرأ بالوقف التنفيذي تبعها إنه هي فقط مشكلة الاثنين المصرف المركزي والمصارف، إذا أنا عم بخبي المسؤولية الأساسية لمن صرف هذه الأموال وكيف صرفها.
نعم.
وأنا يعني حتى نحن ما نكون إيجابيين، وفخامة الرئيس اليوم ضغط الرئيس حكوا إنه مطلوب من اللبنانيين أن يتعاون، بس أنا بدي أسأل كيف أنا كخبير بدي أقنع نفسي بالتعامل إذا أحيي الخطة أمامي وفيك تتفضلي وتحطيها أمامك وأي مواطن في حطها أمامه
كلهم شافوها صارت. نعم.
دحنا اليوم وقت اللي بقول أنا بدي طبق الهيئة الناظمة، بس بحب أذكركم إنه هاي بدها تعديل بالقانون. طيب هذا الكلام هو نفسه تردد عبر أكثر من 10 بيانات وزارية في 10 سنوات الأخيرة.
طيب يعني لا ثقة، إذا كان المواطن ما بيوثق بهالسلطة كيف بده يتعاون معه؟
مش هون الموضوع، الموضوع إذا أنا كسلطة جديدة مختلفة رجعت قدمت نفس الإطار اللي قدمته كافة السلطات القبلي للتغيير، فكيف أنا بكون رح غير؟
على كل حال أنتم كملتقى عندكم ملاحظات بهذا الإطار، يعني ما عندكم ثقة أنه هيدي الحكومة قادرة أنه تشتغل فعليا، وبرأيكم أنه هيدي حكومة ظل، هيك كنتوا قلتوا بلقاء سابق يعني.
سيدتي نعم. هذا الكلام مبني على تحليل لما بين أمامنا من أوراق. أنا وقت الورقة اللي عم تتناقش اليوم بعبدة بتقول انه تعتمد هذه الحكومه خطه عام 2019 اللي اعتمدتها الحكومه السابقه، يعني والمجتمع الدولي بكامله، المصرف البنك الدولي وسادر طلبوا من الحكومه اكثر من مره ملاحظات على هذه الخطه، كيف انا بكون عم بروح لعند هالجماعه بدي اجيب منهم اموال؟ حتى اذا بدي انسى اني اجيب اموال من عند هذه الجماعه، أنا وقت البرجع بقول بتعرفي شو معنات ستنا الخطة القديمة؟
نعم.
معناتها أنا بدي أنشئ 3 معامل كهربائية في لبنان بمواقع غير مجدية، ربطت إنشاء المعامل الكهربائية 3 بإنشاء معمل سلحاتة. بتعرفي ستنا أنه بكرة كان البنك الدولي مستعد يمول وجود 500 ميجا وات بأقل من 6 شهور وينبنى ب 18 شهر معمل كهربائي بالزهراني، رفض هذا الموضوع لأنه أنا بدي مول معه معمل سلعاته.
يعني هذه بدعة الحكومة الجديدة الاختصاصية بدعة،
يعني لم تقدم شيء جديد مطلقا في الـ في الـ في الـ خاصة بموضوع الكهرباء. طيب لا ننسى الكهرباء حتى ما أكون عم باخد، أنا الكهرباء غالي على قلبي، بس لا ننسى الكهرباء
يمكن لأنه دومين اختصاصك أكثر من غيره مشان هيك عم بتركز عليها. نعم.
لم يخد الهاتف، شو مشكلتنا نحن بالهاتف؟ الهاتف متجهلنا نعتبره لازم يعطي مداخيل أكثر، شو سبب خسارتي؟
نعم.
ما بين الإنفاق والمدخول صح؟
نعم.
طيب أنا يا بدي خفف إنفاق يا بدي جديد مدخول، مش الهاتف هو كان لازم جديد مداخيله؟ حطت الخطة بشو بمكان قدي بدي جديد مداخيل الهاتف؟
نعم.
قالت بمكان ما، شو هي الخطوات اللي بدها تاخدها لتأمن زيادة في مداخيل قطاع الاتصالات في لبنان؟
طيب بس الحكومة قبل ما تطلع بهذه الخطة اجتمعت مع كل النقابات ومع كل أصحاب المهن الحرة ومع كل الجمعيات، يعني قعدت على الطاولة مع الكل أخذت أفكارهم، ليش طلعت هالخطة؟ ليش طلعت الخطة ركيكي هيك طالما عملت؟
أبداً سيدتي، النقابات والمهن الحرة كلهم عطوا ملاحظاتهم وأصدروا بيان، جمعية المصارف أصدرت بيان، نقابات ونائب المحامين أصدر بيان،
يعني كان مجرد مشهد مش ما اتخذ بملاحظاتهم بعين الاعتبار تطلعت الخطة ركيكي، يعني
هيك هني صنفوه، هيك هني صنفوه. ونحن سابقا يعني سابقا هون فيني استطل بليز وقفيني وقت البتريدي.
نعم.
بس نحن سابقا كملتقى تأثير مدني حاورنا بين عام 17 و18 حاورنا كل المجتمعات يعني الهيئات الأهلية المنتخبة في لبنان، يعني نقابات المهن الحرة كان حوار، كان حوار مع اتحاد البلديات، كان حوار مع اللجان الطلابية المنتخبة في الجامعات، ما بدي اسميهم كلهم، وكنا عم نحط الأسئلة حول 3 محاور: الإشكالات الأساسية في النظام اللبناني، آليات التغيير، وأولويات التغيير.
نعم.
وهذه كله مسجل صورة وصوت، كله عنا هي مسجل.
نعم.
وكله يتناقض مع ما ورد في هذه الخطة.
دكتور سامي نادر، اليوم كيف فينا نعرف نحن إذا لبنان بلد مفلس ولا لا؟ إذا كان فعلا الإصلاحات اللي كنت عم تحكي عنها أنه ضروري تتطبق وتنشغل بطريقة جيدة ومزبوطة لاستعادة الثقة، كيف فينا نعرف نحن إذا نحن بلد مفلس ولا بلد مسروق ومنهوب؟
يعني احنا بمجرد ما دفعنا الاستحقاقات اللي علينا واللي ما كان لازم ندفعهم اصلا، لانه ما معنا بقى ناكل ونشرب، بس ما دفعنا اليورو بوند، نحن دوله مفلسه. هلا هيدا الشيء يعني انه ما في طريق للخروج من الازمه، الدوله ما عندها اصول، وكيف لازم نفعل الاصول هيدي مساله تانية. نعم هنالك طريق للخروج من الازمه، ونعم الدوله ما زال يبقى لها مقومات اقتصاديه اذا وضع الفريق المناسب والخطه المناسبه، والاهم اذا تخلصت من هالنظام التشغيل القائم، هذا نظام المحاصصه كارثه، وبالتالي هيدا هو الطريق للحل. انا بدي ارجع اتوقف على كم فكره، يعني بالعوده لقراءه نقديه موضوعيه لهالخطه. يعني انا استوقفني شغله غير اللي قلنا تركيزها على شق على حساب شق اخر واهمالها للاصلاحات الهيكل
الاساسيه،
نعم، اللي هن المفتاح ليفوتوا على صندوق النقد. يعني نوعا ما عم بينقضوا نفسهم، يعني عم بيقولوا نحن رايحين على صندوق النقد، وصندوق النقد والمجتمع الدولي طالب منهم شيء، وهن انجا يا دوب حكين عنه. يعني مساله الكهرباء اللي هلا عم صرنا عم نتناقش فيها يمكن ساعه، جاي بتعرفي قديش جاي بالخطه؟
مرور الكرام
باراجراف 3 اسطر،
مرور الكرام، نعم،
بينما انه فاتوا بتفصيل التفصيل تبع القطاع المصرفي
ورسمه المصارف شغله كبيره
على 30 صفحه. نعم. يعني واحد بيجي بيقول بعدين في محل اللي هو توازن السلطات، توازن لا سيما بين السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة والسلطة النقدية. نحن دفعنا الأمرين من ترابط هالسياستين، يعني كان عنا القطاع المصرفي ومصرف لبنان عم بيخدم الحكومة ومنه مستقل بالدرجة الكافية، ولم يشترط الإصلاحات للتمويل، وما بعرف يمكن في عنده أهداف سياسية، ولكن نحن دفعنا ثمن كتير كبير من هالاختلاط.
نعم.
واليوم عم نشوف هي الحكومة عم تيجي بالخطة عم بتحدد لك هي شو لازم يكون سعر الصرف، يا أخي هيدي منا شغلتك، وعم بتحدد هي شو لازم يكون سعر الفائدة، كمان هيدا منا شغلتها.
نعم.
مبدأ استقلالية مصرف لبنان هيدا مبدأ أساسي، هيدا اللي كان سبب لازدهار لبنان بالماضي، وبس خرجنا عن مبدأ استقلالية مصرف لبنان نحن بلشنا بالمسار الانحداري. كمان من الأمور اللي هي غايبة،
نعم،
بيقولوا بدون يخفضوا النفقات الحكومية اللي هيدا هو الأساس، وحاطين هونيك تابلو واحد بالبرسنتج انه انا بدي خفض نفقات الحكوميه 2% من الناتج المحلي.
نعم.
هيدا ما بي هيدا ما بيطعمي خبز. انا بدك تقل لي 26,000 مليار
اذا ما في اليه محدده
تخفض منها.
نعم.
بعدين في شغله كمان بدهم اوديت لمصرف لبنان كتير منيح، هيدا ممتاز، هيدي شغله كتير ايجابيه. طب ما بدنا اوديت لمؤسسه كهرباء لبنان، خاصة بضوء التطورات اللي عم نسمعها نحن بال 24 ساعة أو بالجمعة الأخيرة. ما بدنا أوديت لكازينو لبنان، يا عمي في شي كازينو بالعالم بيخسر؟
نعم.
وبدنا أوديت للميدل إيست، هيدا إنه ما نطلب إلا أوديت اليوم لمؤسسة مأزومة وعن حق، طيب وباقي المؤسسات العامة هيدي ما بدها أوديت؟ وبالتالي يعني انا بتمنى
خصوصا بعد خلل
يفتح الحوار والنقاش ومجال التعديل للخطه.
دكتور سامي، خصوصا انه بعد
لازم تعدل، لانه هي فرصه لبنان. اليوم نحن عندنا فرصه نقدر نروح على صندوق النقد ونوضع الاطار على السكه السليمه، وهالخطه فيها تكون اذا تعدلت وتعدلت بشكل جذري، هي واقفه على اجر وحده، لازم توقف على اجرتين، ويرجع ينحط برنامج تنفيذي وجدول زمني، جدول زمني لخطوات تنفيذية بمجال الإصلاحات الهيكلية اللي بتتناول كمان لو عدنا نفسنا للمرة المية القطاع الكهرباء اللي بتتناول أنظمة التقاعد، عدد الموظفين العاملين بقطاع لبنان اللي بتتناول الضمان الاجتماعي اللي بتتناول مرفق بيروت اللي بتتناول العائدات الجمركية، كل هذه الإصلاحات لازم بالأهداف الرقمية والخطوات التنفيذية وجدول زمني واضح بالتفصيل اللي شفناه بخصوص القطاع المصرفي والنقدي.
طب كمان في شغل حكيت عنها دكتور سامي نادر، انه موضوع رسملة المصارف والصندوق المقترح للتعويض عن كبار المودعين، وكان عندك اسئلة انه مين بده يدير هيدا الصندوق، انت ما عندك ثقة بنظام المحاصصة اللي اصلا مش عم يقدر يصلح حاله، فكيف بده يقدر يدير هيدا الصندوق؟ وقصة اذا كانوا 98% من الودائع بامان، ليش بدنا ننشئ صندوق ل 2% من اصحاب الودائع؟ يعني وكأنه في مخطط خلفي أو في رؤية هن شايفينها وعم بفصلوا على قياس هالرؤية اللي شايفينها كل هذه الخطة.
تماما شكرا يعني ضويتي على الموضوع لأيده، لأنه هيدا مهم جدا. أول شيء أنه اللي بده يروح يصلح القطاع المصرفي خليه يبلش يصلح البيت عنده،
نعم،
يصلح ماليته العامة وبس، يقلنا أنه هو بطل بالإصلاحات ونصدق أنه هو قادر يعمل إصلاحات، قادر يصلح القطاعات اللي هو مسؤول عنها، يروح يصلح القطاع الخاص يعني القطاع المصرفي. وبالتالي هيدي كمان سبب إضافي اللي بدنا صندوق النقد، لأنه عنده هالخبرة، مش بس عنده التقنية، عنده المصداقية، خاصة أنه المصداقية انفقدت مع هالسلطة. أما لجهة اللي عم تتفضل فيه، هون بدنا نميز بين شغلتين.
نعم. يعني
الأصول الدولة ملكية، الأملاك الدولة هيدي ملك كل اللبنانيين، لا سيما المكلف اللبناني اللي عم يدفع ضرائب، منا ملك المودعين. المودعين انظلموا،
نعم،
مشكلتهم مع المصرف، والقضاء هو لازم يكرس لهم حقوقهم. أما هيدي اللعبة نحن نروح نركب صندوق نحط فيها الأصول حتى نعوض عن المودعين، ما هو بعظمة لسانه قال رئيس الحكومة أنه 98% من المودعين هن بأمان.
نعم.
قال نركب صندوق تنعوض على 2% الأغنياء. طب كيف هاي؟
نعم.
وبالتالي هن رجعوا عدلوا فيها، يعني بعد ما طلع الصوت عدلوا فيها، قالوا لا هيدي اليوم بدنا نعمل هالصندوق تنعوض عن خسارات مصرف لبنان. أنا أقول لك صراحة أنه صحيح اقتصادي، بس ما عندي خبرة تقنية وموسعة، وما بفكر في حدا بلبنان وأكيد مش بالفريق الحكومي عنده هالخبرة. وبالتالي خلي صندوق النقد يتفضل ويقلنا هو انطلاقا من خبرته بأزمات أخرى كيف يجب امتصاص هذه الخسارة، والأهم كيف توزيعها بشكل عادل على المواطنين. لأن اليوم مين عم يدفع الكلفة أكثر شيء؟
مش مفروض المواطن
العادي وذو الدخل محدود عم بيروح بيدفع هالكلفة بالسوبر ماركت.
يا عمي مش مفروض المواطن اللبناني يتحمل الخسائر اللي هن بالطبقة الحاكمة المتعاقبة بالسلطة المتعاقبة كانوا مسؤولين عنا؟ مش مفروض المواطن يكون شريك بتحمل الخسائر أصلا؟
صحيح
اصلا مش مفروض
يحكمون، ما هن ذاتهم بده يحاكموا حالهم.
لو في خطه جديه كنا شفنا قصه محاكمه المسؤولين والرؤساء والوزراء وارده ضمن الخطه. لو مزبوط في خطه جديه كنا شفنا في كلام عن مكافحه الفساد، مزبوط، مش بنحكي بهيك باختصار بدنا نعمل بيئه صالحه للعمل بعيدا عن الفساد ونتائجه، كنا فردنا لها.
لذلك نحن كثير عولنا وكنا كثير متاملين أنه هالتعيينات القضائية اللي باشرت فيها وزيرة العدل تنتهي حسب توصيات مجلس القضاء الأعلى.
نعم.
هيدا القرار شفت لو نجحنا فيه كنا وضعنا القطاع، كنا بلشنا نصدق،
كنا ساعتها هنينا، يعني مزبوط اللبنانيين،
كانت الثقة المفقودة بين اللبنانيين والسلطة بلشت يعاد وصلها، بس بالطريقة اللي انتهت فيها ورجعت اجتنا في التعيينات المالية. طب نحن بأزمة مالية، بدنا فريق من المتخصصين بالإدارة العامة حتى يدير هالشيء، لهلا بعد مش معينين،
مع انه في، مع انه موجود،
علقوا التعيينات اصطدموا بجدار نظام المحاصصه،
مع انه الموجودين هالخبراء واللي بيعرفوا. دكتور يحيى، قبل ما ناخذ البريك ونروح على القسم الثاني بعدين، يعني قديش مخالفه القانون هيدي اذا بدنا نعطيها نسبه مئويه، قديش فيها بنود تخالف القانون هذه الخطه الاقتصاديه؟
أنا صعب أني أقول أدي فيها بنود تخالف القانون، أنا بدي أقول أدي فيها بنود تتطلب إصدار قوانين، وإصدار هذه القوانين لم يطرح في الخطة لأنه مستلزمات إصداره ستكون أكثر من سنة أو سنتين، وبالتالي تبقى الخطة حبر على ورق،
لأنه ما بتحترم سيادة القانون الموجود،
ما بتحترم القوانين الموجودة.
نعم.
أنا بس خليني أرجع عدد، أنا قلت أنه عام 2011 صدر قانون رقم 181 على 2011 لتمويل الجزء الأول من خطة عام 2010 في الكهرباء، اللي كان هناك أمل على أنه عام 2015 تعطي كهرباء 24 ساعة مع صفر من الخسارة على الخزينة العامة. القانون 181/2011 لم ينفذ.
نعم.
لم تأتي الخطة لتقول علينا تنفيذ القانون 181/2011، ولم تأتي لتقول أنا سأستبدل هذا القانون بقانون آخر. بمعنى آخر، أنا ما أخشى ما أخشى أن تكون هذه الخطة ورقة سميها ديكوراتيف ريفورمز.
نعم.
بالعربي ورقة إصلاح زخرفية. يعني اليوم نحن عم نعمل ديكور جميل لعدد من الأفكار، وكأنه المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي هذه الكلمات الجميلة الرنانة التقنية والمالية وهذه الجداول وهذه البيانات المرسومة هي كافية لتعمل له نوع من أتراكشن، نوع من إعجاب، وسينسى مضمونه. هني عادة المؤسسات الدولية ونحن كخبراء كيف ندرس؟ ما نشوف جمالية الورقة، منروح لتفاصيل الورقة. بعطيك الكلمة
وقديش قابلة للتطبيق يعني.
ايه بعطيك الكلمة بسيطة، اعتمدت كلمة في الكهرباء اسمها corporatization، تعرفي هذه التشركة.
نعم.
هذه الكلمة مهمة، يعني إذا بيقراها لنفترض مسؤول سياسي، لنفترض سفير أو مسؤول بنك المدير العام.
نعم.
أو دولي، أو بيقراها مثلا بيقراها حدا بمجتمع سيفيك سوشايتي الرئيس، بقول أم شيء ممتاز، الجماعة راحوا لمرحلة جدا متطورة، بيجي أنا بدي أقراها كخبير
ما بلاقيها مثل ما هني.
طب طبعا ما بلاقيها. ليش
دكتور يحيى كنت عم تحكي عن أهمية الشكل والمضمون، يعني ما في الواحد يعجب بإطار معين أو بصورة مزخرفة وبمضمونة في كتير احتمالات للتأويل وللتفسير وللشرح وللكثير من التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان. وتحديدا كنت عم تعطيني مثل عن موضوع التشركة بموضوع الكهرباء، إذا فينا نتابع بهذا الموضوع دكتور.
شكرا، وكمان وصفك جميل، يكمن الشيطان في التفاصيل.
نعم.
فنحن إذا بنرجع لموضوع التشركة، بس بحب أنه تعرفي ويعرف المستمعين، معمول أكثر من مرة دراسة في لبنان عن التشركة. إحدى المنح كانت من البنك الدولي لشركة إسبانية حطت تفاصيل التشركة وأطر تنفيذها.
نعم.
شركة بعتقد إذا ماني غلطان بوز ألن عندي دراسة كاملة عن التشركة وتفاصيلها. كل هذه الدراسات وضعت على الرف بالوقت اللي كان ممكن ندخل بعملية التشركة من 10 سنوات.
نعم نعم.
طيب هلأ جينا بالبيان وأحيي السطر قدامي، هن طلبوا انه نعتمد اللغه الانجليزيه، الورقه الانجليزيه ما بعرف ليش طلبوا انه نعتمدها، بتقول انه نحن بدنا نعمل كي ريفورم ذا كوربورتايزيشن، وبتقول بنعين مجلس اداره وقت بنعمل التشركه.
نعم.
سيدتي التشركه معناته بدي اقسم قطاع كهرباء لبنان لانتاج لحال ونقل لحال وتوزيع لحال. ما في مجال لنقدر نعمل تشركه بدون ما نشتغل سنه لسنه ونص على الأوديت المالي والإداري الكامل لمؤسسة كهرباء لبنان. هي على وضع كمؤسسة واحدة مش معمول أوديت عليها، كيف إذا بدنا نفوت على تجزئة مصاريفها إلى أقسام؟
يعني بدها تستمر من المشكلة بعد سنة ونص وسنتين؟
ما هني الطرحين هالشي، مش أنا طرح.
ما هي الفكرة؟
بديل.
ما هي الفكرة؟
أنا نعم. عندي بس بعد الأسوأ من هيك، الأسوأ من موضوع إذا كتبوها هني بيعتبروا إداراها سياسي أجنبي أو أراها محلل مثلي قد تعجبه الكلمة، ولكن لأني بعرف تفاصيل ماذا تعني هذه الكلمة بتوقف عن نوع من استحالة تحقيقها قبل سنة سنة ونص، معناته عملية الريفورم مرتبطة فيها، معناته مرتبطة سنة سنة ونص، طيب انا فوق بالرسم البيانة حددت خلال سنين ونص بدي اخذ نتائج مختلفة بالكهرباء عن اعمل كوربورتايزيشن للتشركة.
نعم.
يعني بدي ارجع اقوله الخلاف الكامل ما بين الكلام الرنان وما بين التنفيذ العملي. ليش عم بقول هالكلام سيدتي؟ لانه انا يخيفني راح نروح لصندوق النقد الدولي، ونحن كلنا عم نقول لازم نروح لصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي سيف ذو حدين. اذا كنت انت بخبراتك الوطنيه وبامكانياتك الداخليه ارقامك سليمه ملفاتك سليمه بتعرف تحاور، بتاخذ مساعده صندوق النقد الدولي لمصالحك الوطنيه. اذا كنت انت تعيش خارج اطار الحوكمه، يعني في عالم من الفساد،
نعم نعم،
رحت لصندوق النقد الدولي، فاذا انت رح تروح لاقتراحات قاسيه جدا من صندوق النقد الدولي عليك وعلى مؤسساتك وعلى شعبك.
صحيح.
وتتحمل شعبك الام. انت لتروح على صندوق النقد الدولي مفروض انه الحد الادنى من اسس الحوكمه، وهون برجع بحب اوضح الحوكمه يعني الشفافيه، يعني انه اي عقد واي مناقصه واي مشروع يتم باطار سليم وفق مؤشرات اداء مش وفق الاليات اللي احنا عم نشتغل.
بده يكون الانترنال كنترول موجود وبده يكون كله واضح وشفاف ودقيق.
لا رح اقول لك بكل بساطه، رح اقول لك اليوم كيف يعيش الفساد في القوانين.
نعم.
او يستعمل من خلال القوانين الفساد. اليوم بتعملي مناقصه، تكت بدفتر شروط ما بيركب الا على شركه.
صحيح.
الشركه بنقول عملنا مناقصة ما اجت الا شركة بنمدده شهر، تيجي شركة تاني بتكون الشركة الاولية جابتها وقالت لها زيدي سعرك. الشركة تفضل.
حتى مرات دكتور يحيى بحطوا يعني بيعلنوا عن المناقصة قبل ب 24 ساعة، مين بيلحق يحدد غير الشركة اللي معها خبر؟
شكرا تماما. بيرجعوا بيعطوا شهر ثالث، بتيجي شركة ثالثة بتقول انا والله جديا هون الجماعة بدي فوت بالمناقصة. بيعملوا التحليل، بتطلع الشركة الثالثة مخالفة للقوانين، بيفتحوا بين الشركة الأولى والثانية ما هن متفقين بين بعضهم، ترجع تربحوا الشركة الأولى. بعطيك مثال كتير بسيط،
هيدا عين الفساد.
بإحدى العقود اللي قيمتها 450 مليون دولار كل 4 أو 5 سنوات بمؤسسة كهرباء لبنان، كل 4 سنوات بتصير عملية المناقصة مجددا، بتتغير الشركة، بيبقى البديل بيبقى الوكيل واحد.
نعم.
يعني كيف تتغير الشركة وبيبقى الوكيل واحد؟ طيب شغلة تاني بعملية الحوكمة، الحوكمة تتطلب دفتر، نحن كاستشاريين إذا عملنا دفتر شروط وما إجا بالمناقصة عليه 5-6 شركات بنعتبر حالنا فاشلين. فنحن أول شيء كيف بنحدد دفتر الشروط، كيف بنجري عملية المناقصة وتقييمها، وحتى الدول الخليجية اللي نتهمها بشكل أو بآخر كيف تدير بلادها اليوم، تدير بلادها على أرقى أنواع المناقصات وتقييمها، تتجاوز أحياناً 2000 أو 2500 عنصر في التقييم المناقصة الوحدي. ومنرجع فيما بعد من رائب المشروع. اليوم أكثر من مشروع موجود حالياً في مؤسس كهرباء لبنان هم دون استشاريين في الإشراف، وهناك قرارات مجلس وزراء تلزم المؤسسة أن تعين مستشارين على هذه المشاريع، ولم يعين مستشارين على هذه المشاريع رغم مرور سنوات عديدة على المشاريع.
ما هي وقفت على المستشارين بس، ما بلشت حضرتك المشكلة بقصة مجلس الإدارة والمدير.
أنا اللي بدي أوصل لإله.
نعم.
إذا عملنا حوكمة سليمة، إذا عملنا إطار سليم الجوفرنس، إذا عملنا إطار سليم لإدارة مؤسساتنا على كل المستويات، برجع بقول التقنية والمالية والمؤسساتية والقانونية.
نعم.
نحن فينا نروح لصندوق النقد الدولي وفينا نكون نحن أبطال مع صندوق النقد الدولي، ناخذ منه مصاري ونعرف نعيد مؤسساتنا ونعيد إطار تكوين اقتصادنا دون أن ندفع المواطن الثمن الأغلى.
يعني في الوقت المناسب نذهب إلى صندوق النقد، مش اليوم ونحن بذل هذا التأزم الواضح والكبير اللي عم نعيشه. نعم.
تماماً.
نعم.
تماماً. ومش بس بالوقت المناسب، بإطار تفكير جدلي وبأوراق تفصيلية
جدية.
جدية.
نعم.
نحن إذا بنرجع بنروح بنشوف شو كتب البنك الدولي عن لبنان عام 2019 وعام 2018 ما كتب إلا الحوكمة بإحدى البرامج التلفزيونية بالنقاش عن الكهرباء لإلي من شهر. دخل رئيس وحدة الطاقة من البنك الدولي على البرنامج،
نعم،
ربع ساعة ما حكينا عن الحوكمة.
اصلا بتحس كلمه حوكمه مش كتير معودين عليها ومش كتير فاهمين مضمونها ومعناتها، يعني في ناس بيزيدولك عليها عبارات، هيدا بيقول لك حوكمه سليمه وهيدا بيقول لك حوكمه رشيده، علما انه كلمه حوكمه هي بتعني كل هيدي الامور، ما في داعي تزيد لها شيء، وكانه في عندنا نقص بهذا الموضوع بالثقافه حول هذا الاطار من بعض الاشخاص اللي هن بمراكز مفروض تكون عم بتطبق الحوكمه.
بعطيك معلومه، انا بحب الارقام.
نعم،
نحن بالحلقات الفكرية والحوارية اللي عملناها مع المجتمع الأهلي في لبنان، عملنا بعد تسجيل مع فريق بيدرس عملية الإحصاءات ودراسة المداخلات ما بعد ما فرغناها، كان أكثر من 60-70% من المداخلات تدخل عليها كلمة الفساد والحوكمة.
نعم،
لذلك حطيناها بالأولوية، وحسب هيك إحدى محاور أساسية لعملنا هي حوكمة النظام التشغيلي في لبنان.
نعم،
كان بأكثر من مطرح عم بيندحر على موضوع الطائفية واستعمال الطائفية في المحاصصة، وخاصة في عملية إدارة الدولة وفي عملية التكوين الاقتصاد اللبناني. حسب هيك كان محور أساسي عندنا هو الاقتصاد المنتج الجامع.
على كل حال دكتور، المشكلة بتوظيف الطائفية خدمة للفساد، لأنه اليوم إذا بدك تحكي بأساس النظام الطائفي هو كان موجود لتنظيم هذه التعددية بالبلد، مش لحتى نوصل لتعبئة طائفية ومحاصصة واستعمال الفكرة بطريقة استغلالها إذا بدك لتخويف الناس من بعضها، هون المشكلة الأساسية. طب دكتور سامي نادر، بدي هيك، حضرتك خبير اقتصادي، عندك سولات وجولات، عندك علاقاتك ويعني نصائحك لكتير يمكن من التجمعات السياسية، واليوم أنت مستشار بمجلس إدارة الملتقى، ملتقى التأثير المدني، كخبير اقتصادي، شو الفرق بالعمل بين التواصل مع جمعيات تجمعات سياسية وبين تجمعات ضغط أو مجموعات ضغط أو مجموعات مجتمع مدني؟
يعني هو حقيقة، يعني وحتى يكون صريح، بتشوفي أنه المجتمع المدني سابق بأشواط المجتمع السياسي، يعني وفي أكثر من دليل على هالشي. شوفي مثلا كيف كان التعامل مع مسألة كورونا، مين كان السباق اليوم بالدعوة للبقاء بالمنازل، شوفي على مستوى النفايات أنه كيف، وحتى مع غياب السياسات على المستوى الحكومي بتشوف المبادرات بتطلع من قبل المجتمع المدني، لأنه المجتمع المدني هيك زاخر بالطاقات. هلأ ليش صار اليوم المجتمع المدني هو بوابة الأمل الوحيدة؟ لأنه النظام الحالي، النظام التشغيلي، طريقة الحكم خاصة يعني آخر 8 أو 10 سنوات، هيدا نظام المحاصصة اتضح أنه الوجه الآخر للفساد، وهو المسؤول عما قالت إليه الأمور، ولهذا الأمر تحديدا صار في ثورة ب17 تشرين. إذن نحن أمام نظام مأزوم خلص هر، واللي عم نشهده اليوم عملية إحيائه، يعني عم يجربوا يحطوا له نبريش أكسجين، عم بيقولوا أنه هذه الحكومة هي حكومة مستقلة، وعم حاولوا يصوروها بالبداية كأنها محاولة للخروج عن نظام المحاصصة، عم بيتضح على أرض الواقع أنه لا، بعده النظام التشغيلي ذاته، يعني ما بدنا نعيد الشيء اللي كررناه خلال الحلقة.
مش إن هيك شو قدرة المجتمع المدني على العمل وهو خارج السلطة، وما في شيء بيضمن إنه إذا صار انتخابات نيابية مبكرة قد يدخل ويصير شريك بالسلطة. يعني
المجتمع المدني طالب بإسقاط هذه الحكومة، أسقطت حكومة الحريري، خلينا نكون أكيدين، طالب بحكومة مستقلين على الأقل بالشكل، جيبوا له حكومة مستقلين، ما قدر.
هلأ بعده دكتور يحيى عاطي ملاحظات على الفرق بين الشكل والمضمون، يعني ما بدنا نحن يضحكوا علينا بالشكل،
حطوا لنا خطوط الحمر، أول شيء أنه ممنوع تسقط الحكومة، سقطت الحكومة، حطوا خط أحمر، ممنوع صندوق النقد، شفوا هن الجدين وراء صندوق النقد، انتبه هيدا منه بعد كمان، يعني
مش مضمون، مش مضمون، نعم،
وبالتالي الأمل الوحيد اليوم مع الانسداد اللي حاصل على مستوى القرار السياسي، على مستوى اتخاذ القرارات، هالجمود، هالعدم القدرة، الفشل الزريع بالقيام بالإصلاحات، الفشل الزريع باتخاذ التدابير، كل هيدا الشيء بدل أنه لا، في الزخم الجديد، في خزان الأمل الوحيد هو هذا المجتمع اللبناني، نحب نسميه مجتمع مدني. ولأنه نحن بدنا نحاول نخرج من عمق الزجاجة، من هالنظام اللي عم بيتستر وراء الطائفية من أجل توزيع المغانم على أوليغارشية، حتى أول مرة أنا بستعمل هيدي العبارة أوليغارشية، منا
بس عم نوصل للهيئة. نعم،
ولكن لابد اليوم من إصلاح جذري. هالإصلاح الجذري يقوم عن فصل الدين عن السياسي. وأنا هيدي من الأسباب اللي التقيت مع الملتقى التأثير المدني، لأنه هيدي عنده بوصلة، هيدا عنده هدف أساسي، هدف ما حدا منهم بيعتبر ولا بيعتبر سهل المنال، ولكن هيدا طريق الخلاص الوحيد إذا حبينا نعمل بلد، يعني نخرج من حالة الطاقة.
يعني بدكم تطبيق الدستور اللبناني مثل ما هو، حتى
بلشنا بالمادة 95.
نعم،
وقمنا أكثر من ورشة عمل حول المادة 95، ما بدنا شيء إلا تطبيق الدستور.
صحيح، يعني حتى اللي عم يسمعنا ما يفكر إنه عم تطلبوا شيء برات ال
لا لا لا، بالدستور.
نعم،
وقد تكون هذه المادة الأهم في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني وما زالت معلقة. نحن عم نجرب نوضع البرامج من أجل تفعيل هذه المادة، هيدا خط معتمدينه. في عنا محور تاني عم نشتغل عليه اللي كان عم يحكي عنه الدكتور منير، المتعلق بالحوكمة. يعني عنا أوراق أطلقناها نشرناها بمسألة الكهرباء، بمسألة الدين العام، بمسألة الإصلاحات الماكرو اقتصادية، وعم نشتغل على هالخطين. خط اللي هو محور تطبيق المادة 95 واللي هو استراتيجي، واللي نحن منشوف هيدا هو الطريق لبناء دولة حديثة فعالة عادلة. وفي محور آخر يتعلق بالحوكمة والإصلاحات اللي عم نشوف هي اليوم المفتاح للإنقاذ الاقتصادي، المفتاح للتوجه إلى صندوق النقد وغير صندوق النقد.
نعم دكتور يحيى، شو الفرق بين ملتقى التأثير المدني 2012 أول ما تأسس وبين عمله اليوم بال 2020؟ لأنه إذا بدك ترتكز على تجارب سابقة، عمل شغل وعمل خطة لتحسين إدارة قطاع المياه سقطت عند أبواب السياسيين وأبواب المصالح، يعني بين مجموعات حتى مجتمع مدني ما كان بيناسبها أنه يتحسن إدارة قطاع المياه. بدنا نحكي الحقيقة مثل ما هي، يعني أنه مش دايما المجتمع المدني بيكون شفاف وواضح، في بعض المجموعات كمان عم تستفيد مثل من هم في السلطة، مثل أهل السلطة. اليوم أول تجربة ما وصلت لمطرح، عملتوا خطة بعدها موجودة، نشغل على خطة للمواصلات كمان بعدها موجودة وما تنفذ شيء منها، ما قدرت توصل أنه تحقق حالة. اليوم شو عم تجربوا تعملوا حتى تغيروا هالاتجاه وتقدروا على القليل تبلشوا تكونوا مجموعة ضغط فاعلة وتحققوا تغيير بالمجتمع؟
أولا أنا عام 2018 لم أكن عضو في الملتقى، وكان الملتقى يركز أعماله على دراسة مشاريع، ويعني
هو بلش بال 2012 دكتور.
نعم تماما. أنا انضميت للملتقى لمن لقيت أنه تم وضع اليد على الجرح. عام 2014 تم وضع اليد على الجرح، بما معناه حددت المحاور الأساسية الثلاثة بده يشتغل عليها الملتقى.
اللي هي
اولا هو المحور حوكمة النظام التشغيلي.
نعم.
المحور الاول يعني التعاطي مع موضوع الفساد وانتاج كل العمل الفكري والذي يتترجم فيما بعد الى مشاريع وقوانين ومراسيم بتساهم بعملية حوكمة النظام التشغيلي في لبنان. المحور الثاني هو الموضوع المحور الاقتصادي، على أن يكون باتجاه الاقتصاد المنتج والاقتصاد المنتج والموحد، يعني اللي بيؤدي لعملية انسجام كل قوى المجتمع اللبناني بعملية اقتصادية متكاملة مستدامة. والمحور الثالث هو محور العدالة الاجتماعية.
نعم.
ساعتها الملتقى راح معمل أول شيء اللي عمله، واللي يعني بفخر بوجه تحية لكل زملائي اللي حطوا جهد. أولا أن الملتقى ما بيرضى بأموال من الخارج أبدا، هو بمول نفسه، وحطوا جهد لموضوع كيف نبدأ. نبدأ بالرقم والإحصاءات. كيف تأتي بالإحصاءات لما الدولة ما بتعطيك حق الوصول إلى الرقم؟ بتحاور. من تحاور؟ تحاور الهيئات الأهلية المنتخبة، نقابات المهن الحرة، الهيئات الاقتصادية، الجامعات إلى آخره. هيدا كون مجموعة أرقام نتيجة هذه الحوارات.
وهذا اللي منفتقده بلبنان، يعني نحن ما عندنا أرقام بلبنان، أرقام حكومية ولا للأسف. نعم.
موضوع الرقم موضوع كتير أساسي. أنا لأعطيك فرق بسيط ومثل حتى ما نعقدها على المستمعين.
نعم.
اليوم اللي حصل بتاريخ بلدنا لهالمرحلة هذه والألم اللي عم نعيشه، في الماضي اجت الحرب اللبنانية ودمرت كل طموحات أهلنا، ودمرت لهم مدخرات، ودمرت لهم الأصول طبعا. نحن كمجتمع، جيلي أنا، اجت عام 2020 لاجت المصارف وصادرت أموالنا، أو أولادنا عم بيتعلموا ما قادرين نبعث لهم ونحمل لهم الأموال، حتى ما قادرين. عملنا نحن كشركة اللي أنا رئيسة، عملنا نوع من برنامج بقدمناه دون رسم مجانا لطلاب البروفيه والبكالوريا. ما قدرنا نحول الاشتراك المطلوب، نحوله للمايكروسوفت ولأبل من شان الطلاب،
كله من وراء أزمة المصارف.
من وراء أزمة المصارف. فإجت المرحلة الحالية سرقتنا لنا. المرحلة الماضية سرقت أهلنا. أنا ما أخاف وما أخشى أنه اليوم مسبقا يسرقوا أولادنا. هيدا هو غياب الرقم. ليش رحت لهالموضوع؟ لأنه عم بقول في غياب الحقائق الرقمية وفي غياب التحليل الموضوعي للحقائق الرقمية وليس التحليل الشكلي كما ورد في الورقة الإصلاحية، سيسرق مستقبل أولادنا. لأعطيك مثل بسيط. الأردن، إجا الأردن عمل بده ينهي موضوع الكهرباء عنده، عمل خطة بالطاقة المتجددة يستعملها كل مواطن، صار عنده إنتاج كبير بالطاقة المتجددة. بنفس الوقت كان مورط بمشاريع إنتاج على البي أو تي بيزس، يعني مشاريع خصخصة في الإنتاج. اليوم شو صار عنده الأردن؟ صار عنده مشكلة، صار عنده زيادة كهرباء قادر يبيعها بس مش ملاقي مين يشتريها منه.
نعم.
كيف تأتي سرقة المستقبل عنا في لبنان؟ بيجي أنا بقول بدي أعمل ثلاث معامل كهرباء وحط خطة كهربائية لـ15 سنة 20 سنة، ولادي وولادهم رح يدفعوا ثمن الكيلو وات ساعة من اليوم، وبهذه الخطة سعر الكيلو وات ساعة هو مرتفع نتيجة أنه المشاريع تتم خارج إطار الحوكمة وبضرورة التمويل السياسي للقوى السياسية. بيجيب أولادي بالمستقبل وأولاد أولادي بيدفعوا لأنه المعمل الكهربائي ينشأ لعشرين 25 سنة. بالوقت اللي ممكن أنا أعمل من اليوم سياسة إنتاج كهربائي سليمة، بكون الطاقة المتجددة جزء لا يتكامل مع الإنتاج المركزي، وبتسمح لأنه سعر الكيلو وات ساعة يكون 60% أو حتى 50% من السعر اللي هني حسب خطة 2019 عم بيعملوه.
عم نتلاقى على نفس الفكرة دكتور يحيى. يعني
بكون عملنا بكون نحن زرعنا سرقة أولادنا. وقت اللي بحكي عمليا عن فرق نص السعر بالكيلوات ساعة ستنا، يعني عم بحكي بالمليار دولار بالسنة، مش عم بحكي موضوع 100,000 دولار و200,000 دولار و300,000 دولار.
ما هيدي النقطة اللي عم قلك عنها، يعني رغم الجهد اللي عم ينحط ورغم انه متفقين على افكار محددة، رغم التنوع السياسي اللي موجود بالملتقى، متفقين على 3 اهداف، رغم كل هيدا الشيء والجهود اللي عم بتحطوها، عم تصطدموا بعدم القدرة على الدفع باتجاه التنفيذ. مشان هيك عم قلك يعني لبعدين شو؟
عفوا انا ما بوافقك كثير. لقلك ليش؟
ليش؟
لانه اولا المجتمع الدولي صار واضح له لبنان ومكشوف. يعني بتتذكري أنت في ورقة إصلاحية صدرت قبل استقالة الحكومة ب 21 تشرين أول 2019؟
مظبوط. وما قبله فيها الثوار.
صحيح. تعرف أنه بهالورقة الإصلاحية كتب أنه مناقصة ب 7 مليار دولار معملين كهرباء لح يتم تقييم التقني والمالي والقانوني بفترة أسبوعين.
وكان الرقم مش مقبول وغير قابل للتطبيق. يعني
تعرفي أنه شو كان موقفي أنا كخبير قدام مؤسسات دولية؟ أخذت رأيي من هو عندكم هذا العقل اللي بده يقيم بأسبوعين مناقصة ب7 مليار دولار وفيها تمويل؟
نعم.
إذن أول عامل أساسي لبنان أصبح مكشوف، لم يكن هناك مساعدات في نفس لعبة الشكل المستعملة إلى اليوم. فأحسب هيك القوى السياسية اللي عم تستغل هذه الحكومة لتعملها ديكوراتيف لمن خلالها تكسب الوقت، ما لح تكسب شيء بالفترة القادمة. تاني شغلة، الثوار تحركوا كثير من الموضوع، من الممنوعات في لبنان بالكلام السياسي والاقتصادي والفساد، تم الكلام عنه وبجرأة. نحن كان عندنا خيمة اسمها خيمة الملتقى، 40 حلقة مسجلين موجودين بكل قطاع بيعطيك.
وهجموكم بوحدة من الحلقات بموضوع الحياد مع إسرائيل،
مع أنه نحن الموضوع مع إسرائيل محسوم وهجمنا شكليا،
بس تنقول أنه الناس متابعة شغلكم. يعني نعم.
بس في شيء ثالث ستنا واللي أساسي، أنا علمت 15 سنة في الجامعة، تعاطيت مع الشباب اللبناني وعملت عمل استشاري وخاصة في الدول العربية، تعاطيت مع أكثر من يعني بالجامعة كنت أدفايزر لأكثر من 1200 طالب. بالعمل الاستشاري اشتغلت مع الشباب اللبنانيين المبدع. الشباب اللبناني سيغير. نحن يمكن أنا وسام
من تمك لباب السماء. من تمك لباب السماء.
ما بعرف عندك أولادك أو أحفادك أو أولاد أقاربك أو الشباب اللبناني سيغير. لن يسمح الشباب اللبناني بعد دمار مدخرات أجدادهم وسرقة أموال أبائهم أن يبنى لبنان على باطل. لن يسمح الشباب لهذا الوضع.
يعني إن شاء الله نحن بنعلق أمال على هيك مجموعات عندها الخبرة وعندها الفكر وعندها الإمكانات وعندها التمويل الخاص من دون ما تكون عم تتكل على أي خارج تصير مرتهنة لإله. يعني نحن بدنا منعول على هيك مجموعات تقدر تعمل شيء، بس بيضل في نقص بالآلية الواضحة لأنه مجموعة وحدة ما فيها. يعني يمكن
بس سيدتي احنا اليوم هناك تكامل بين القوى بغض النظر عم بيطلبوا من الثورة يكون عندها مجلس أو عدم مجلس، بس هناك تكامل بين كل القوى. يعني كل الناس عم تطلب بوضوح انتخابات نيابية مبكرة، كل الناس عم تطلب بوضوح حكومة مستقلة فعلية مش قولا، يعني كل الناس عم تكتب بوضوح عملية الحوكمة كجزء أساسي، كله عم تكتب بوضوح عملية الأموال المنهوبة وعودتها. يعني هناك إجماع ما بين اللبنانيين. يبقى التحدي اللي أنا بوافقك عليه، وشكرا لبرنامجك لأنه برنامجك بصب بهذا التحدي، يبقى التحدي أنه قديه اللبنانيين صلبين وقديه اللبنانيين اللي بعدهم لحد اليوم بموقع المتفرج لما يحصل سيشاركوا بالساحات وسيشاركوا بالمجموعات وسيشاركوا في الرفض لمنطق الخضوع أو الخنوع كما جاء في أحد المسرحيات السابقة للرحابني. يعني عالم الخنوع يجب أن ينتهي. هذا تحدي أمام اللبنانيين اللي هم عليهم أنهم ينتفضوا ويواجهوا. أنا نحن متفائلين. ليش؟ بس الأسبوع القادم الأستاذ سامي كان عم بدير حلقة على الزوم أبليكيشن، بأسبوع واحد انتقل من عدد المشاركين من 50 ل 120 بأسبوع واحد. وطبعا في حلقة اليوم الساعة 4 بعد الظهر كمان بإدارة الأستاذ سامي. وأنا بعتقد يعني وقت بقول 120 مش عم بقول 120 شخص، لأنه في أكثر من شخص كانوا حاطين سكرين أمام الناس، يعني كانوا مجموعة عم بيتفرجوا سوا لأنه هول بشكله جزء من مجموعات. فاللبنانيين رح يلتقوا، كورونا ما رح تدوم، الساحات رح تكون موجودة، والأهم من كله هيدا فعلا إرادة الشباب للتغيير وخاصة الشباب اللي منه الدياسبورا الموجود بالخارج.
نعم دكتور سامي نادر، عندك كان هيك توجيهات للشباب مثل ما كان عم بيقول دكتور يحيى أنه اتكالكم على الشباب هو هن المستقبل وهن اللي رح يكونوا عم بيغيروا، بس كمان كان في عندك هيك أكتر من مرة دعوات لخطط واضحة وآلية عمل يتفقوا عليها خلينا نقول هالناس اللي عم يتحركوا على الطريق اللي عم بيجربوا يوصلوا صوتهم كمجموعة عم تكبر وتتوسع مثل ما عم بقول دكتور يحيى، قراءتك من خلال هذا الموضوع هل نحن قادرين نوصل إلى مرحلة تغييرية من خلال الأشخاص اللي عم يتحركوا بالشارع ومن خلال شبابنا بوقت قريب؟
شكرا على السؤال لأنه كتير مهم لكم. بفتكر التغيير بدأ، المهم التغيير ما يحبط لأنه عاش بالتأكيد انتكاسة مع كورونا، وقبل انتكاسة كورونا هيك الأمور صار فيها نوع من الضبابية، يعني صار في نوع من الضبابية بالمشهد مع تشكيل الحكومة. هل هالحكومة هي حقيقة حكومة مستقلة؟ هل قادرة تحقق التغيير؟ اليوم من الواضح صار أنه يجب إعادة الزخم والضغط من أجل التغيير، وبالتالي الشباب اللبناني والمجتمع اللبناني، يعني اليوم المسألة بطلت بس فقط عند الشباب اللي أطلقوا شرارة هالثورة،
أكيد
كل مدعوين أكيد. من 7 إلى 77 سنة مدعو أنه ينخرط بالعمل السياسي، لا يجب الاستقالة اليوم من العمل السياسي، العمل من أجل إنجاح هالمحاولة التغيير. يعني محاولة التغيير اللي شفناها آخر 4-5 أشهر من تشرين تحديدا هيدي فريدة بتاريخ لبنان، ما شفنا مثلها، أن الساحات كلها تنتفض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. صحيح كان في ضائقة اقتصادية وهالضائقة الاقتصادية عم بتزيد، ولكن لابد من استعادة هيدي الزخم، يعني الشباب لازم يبقوا. تاني شغلة تاني إذا بدي لي من توصية، هل أنا بده ضبط هالإيجو، مشكلة الإيجو لازم نلاقي لها حل. موضوع يمكن
هيدي صعبة، بدك علاج نفسي، بدك علاج نفسي جماعي حتى يمشي الحال.
بدنا نتعلم نشتغل تيم، وبلشنا نتعلم نشتغل تيم. بلشنا نتعلم نشتغل ضمن تحالفات، يعني مثل جسم الإنسان، الإيد عنده وظيفة والعين عنده وظيفة والإجر عنده وظيفة، الوظائف تتكامل وما حدا هي. والمهم من الأمور اللي حققناها أنه خلص كسرنا وأبطلنا صورة الزعيم، ما فينا نخلص إلا بزعيم. لا يا خيي، هيدا الزعيم منه مشروع.
طيب بس الملتقى مشروع. بس الملتقى فيه كل التوجهات السياسية اللي هي بتآمن بزعمة، كيف بدك تكسر صورة الزعيم؟ بدنا نكون هيك، بدنا نكون حقيقيين شوي.
هي هيدول الملتقى اللي اجوا رجال اعمال من كافة المشاريع،
ما هيدا اللي عم قوله انه من كل التجمعات السياسية،
التقوا على زعيم، التقوا على برنامج، التقوا على رؤية،
بس هن من علاقاتهم يا دكتور، من علاقاتهم مع هالاحزاب السياسية عم يقدروا يوصلوا وجهة نظرهم وعم يقدروا يغيروا وعم يقدروا خلينا نقول يغيروا هالمشهد ويعطوا خبراتهم
100%. بس الأولوية للبرنامج وللأهداف، مش الأولوية للولاء للزعيم وللولاء للطائفة، الأولوية لتنفيذ بناء مجتمع، هذه الأولوية.
نعم.
إذن اليوم لا، هذه الانتفاضة، هذه الثورة ما زالت حية، عاشت انعطافات، عاشت انتكاسة، ولكن اليوم عم نشوفها عم ترجع تستمد زخم. المهم تضل بالإطار الإيجابي، ويمكن التوصية الثالثة والأخيرة أن تبقى في الإطار السلمي. الإطار السلمي ما يعني أنه ما يكون عنده نبض، تدري هون لابد أيضا من فتح العمليات القمع اللي عم تصير. يعني أنا بدي استفيد من هالمنبر تقول العمليات القمع اللي
مرفوضة
الأخيرة هيدي غير مقبولة.
نعم.
هيدي غير مقبولة إطلاقا. قد يكون هنالك تجاوزات من بعض الشباب، ولكن إذا بدنا نجي نحن نقارن أو نوازي بين هالتجاوزات وحالة الضيقة والتعتير والتهميش اللي عم بيهشوها الشباب مع السلطة لازم يكون صدرة رحب أكثر من هيك. وفي شباب عرفت صار لهم أكثر من 5 أيام موقوفين مش معروف شيء عنهم، هذا أيضا شيء غير مسموح،
مخالف للقانون كمان،
خارج الدستور اللبناني.
نعم.
لأنه بدنا الحديث عن الدستور اللبناني.
على كل حال تأكيدا على كلامك دكتور سامي نادر، يعني الأشخاص اللي عم بيخربوا واللي عم بيكسروا ما عم بيتم توقيفهم، والأشخاص اللي بس عم ينزلوا يعترضوا عم بيتم قمعهم وعم بيغيبوا 4-5 أيام 6 أيام ما عم يعرفوا أهلهم عنهم. يعني هيدي بتأكد أنه في عمل مبرمج ولا ثقة، يعني اليوم بعد الشعب اللبناني مش جاهز يعطي ثقة لهذه الطبقة الحاكمة، بتوافقني؟
100%. يعني اليوم صيف وشتاء تحت سقف واحد، ما بيصير يطبق القانون بمنطقة ما يطبق بمنطقة تانية، هيدا بيعمي الانقسام وهيدا يعني بيزيد من أسباب الانفجار. شباب، بعض الشباب جاي من منطقة بتتوقف وبتتواجه، وبعض الشباب فيها تكون حامل سلاح وما حدا بيجي صوبة، لا هيدا شيء غير مقبول. إما القانون بيكون على الكل، أما صيف وشتاء تحت سقف واحد هيدا يعني مزيد من الكبت ومزيد من زعزعة على الاستقرار. يعني شبعنا انقسامات، والطريقة الوحيدة حتى نقدر نطلع من هالانقسامات هو تطبيق القانون، والكل يتساوى أمام القانون، كل الأفراد وكل المناطق وكل الأطراف من أي مشرب سياسي أو طائفي.
ما في حدا بالنهاية لازم يكون فوق القانون. دكتور منير يحيى، إذا بدي أختم بآخر كم دقيقة الحلقة منشان هيك نضوي أكتر على الشغل اللي عم تعملوا فيه وأكيد مشكورين عليه، فينا نقول إنه اسم شغلكم مقسوم لثلاث، خلينا نقول ثلاث نقاط أو ثلاث، يعني في ثلاث شقوق بالشغل اللي عم تعملوا، في التشبيك اللي عم تشتغلوا عليه، في نشر الوعي اللي عم تشتغلوا عليه كمان لحتى المواطن اللبناني يعرف وين قادر يشتغل وين قادر يغير، والنقطة الثالثة هي التوجه للمجتمع الدولي بالحقائق مثل ما هي، تما يكون في محاولات تجميل عم تتقدم له بعيدا عن أرض الواقع. فينا نقول إنه هيدا شغلكم الأساسي؟
تماما. يعني الضروري أن نكون واضحين، الملتقى هو ليس حزب، والملتقى هو ليس تيار سياسي.
ما في يكون حزبه فيه من كل الأطراف. نعم،
وليس تيار سياسي.
نعم،
والملتقى ما في الطموحات السياسية لأفراده، يعني حتى بموضوع الانتخابات النيابية وغيرها معظم أفراده غير مطروحين. الملتقى هو عب يعني هو قوة ضغط،
مجموعة ضغط. صحيح،
طبعا هذه قوة الضغط هي مجموعة أخصائيين، مجموعة خبراء، ومجموعة رجال أعمال آمنوا في لبنان نجحوا في الخارج، وعم بيطرحوا سؤال: إذا كنا غير راضين على ما يجري في الدولة اللبنانية فماذا نقدم إلى لبنان؟ هذا هو الموضوع. الموضوع التشبيك سليم، الهدف اللي طرحتي وقلتي سليم، يعني الملتقى قادر بطبيعة الكريديبليتي الثقة اللي بالأشخاص الموجودة فيها أنه يجمع أكبر عدد من الناس ويتحاوروا فيما بينهم، أهم لأنه هو الملتقى برجع بقول هو هب.
إيه، كل ما كبرت مجموعة الضغط كل ما قدرتوا تأثروا أكثر.
ثاني شيء طبعا نشر الوعي، ولكن نشر الوعي كلمة عامة، يعني التشبيك واضحة أهدافه أكبر عدد من المجموعات والأشخاص أن يتحاوروا.
لا أكيد نشر الوعي حول الأهداف الثلاثة اللي حكيت عنها قبل شوي.
تماما، هيدا هون الموضوع، نشر الوعي بأنه نروح لمنهجية جديدة بالتفكير، أنه ننتهي من عملية التعاطي في إدارة سميناه كلمة كتير دقيقة اخترناها النظام التشغيلي، ما سمينا نحن الهيكلية السياسية في البلد، النظام التشغيلي للإدارة اللبنانية والاقتصاد اللبناني. هناك في دول العالم كلها منظومات تتحكم بغض النظر من هو في المسؤولية السياسية، بغض النظر من مكان، دول الاسكندنافية، دول أوروبية عديدة، بغض النظر من هو، في طريقة عمل الكهرباء ما بتتعلق بإذا كان الكيلو وات ساعة مسيحي أو درزي أو
صحيح صحيح، بالنهاية هي على الكل.
فبالنهاية هو كيلو وات ساعة.
نعم.
والرقم إذا كنت أنا لازم أجبي 100 مليون دولار وعم بجبي 60 مليون دولار، هاي حقيقة، هيدا رقم. فنشر الوعي بإطار تغيير منطق التفكير ومنطق التجريح. يعني اليوم بيقولوا لك متهم بالفساد متهم بالفساد متهم بالفساد، طيب عم يعطينا رقم بالفساد. لما انا بيجي بقول انه نحن عم نحط وعاء، عم بحط بهذا الوعاء 100% ما عم بيجبي الا 40 او 50% وفي 30% عندي عم بروحوا بمزراب عم بيعبوا خزان تاني مخبى ورا حدا تاني عم بيستفيد فيه، وقت بعطي تفاصيل الرقم وبقعد بقول شو هو المزراب وكيف ممدد ولمين ممدد، هيدا طريقة نشر الوعي. الذهاب بلبنان إلى طريقة مختلفة في التفكير في حوكمة وإدارة النظام التشغيلي فيه، هيدي الشغلة. الشيء الثالث اللي تفضلت فيه واللي كتير أساس موضوع العلاقة مع المؤسسات الدولية. طبعا المؤسسات الدولية تحترم الملتقى لأنه تحترم الأشخاص الذي في الملتقى، واللي أكثر من هيك تحترم ما صدر عن الملتقى من دراسات.
نعم.
كانت بمجملة ليست نظرية. يعني نحن ما جينا قلنا ما نعمل جسر بحري من طرابلس للجنوب، ما جينا قلنا، بس جينا قلنا أزمة المواصلات في لبنان هي كلفتها على الاقتصاد اللبناني، هيدي كلفتها على المواطن اللبناني، هيدي سبب بإفقار المواطن اللبناني، هيدي سبب بالهجرة من المدينة، بس قلنا هالكلام بأرقام.
نعم، وهيدا اللي قلت لك عنه قبل شوي. نحن كان عنا نقص أو بعده لهلأ عنا نقص بالأرقام اللي مقدمتها الدولة اللبنانية للمواطن. عم تجوا أنتوا تعطوا أرقام، يعني مثل قصة خطة الذهب الأزرق اللي حطيتوا فيها أرقام كتيرة وكل شيء، وللأسف مع أنها تحسن إدارة قطاع المياه وقفت قدام حيط مسدود.
اليوم بقطاع المياه وقف سد بصري، مش هيك؟ اليوم بقطاع الكهرباء أنت عم تحضر المؤتمرات الصحفية بالأسبوعين.
طيب بس هيدي في وراها مجموعات بيئية كمان عم تشتغلوا معها، يعني مش واحدكم. هيدي أهمية التشبيك اللي كنت عم قلك عنها.
التشبيك بالتمام.
نعم.
بعدين نحن لا نعيش عقدة ولا نعيش عقدة ذنب وعقدة العلاقة مع القوى السياسية. في هناك القوى السياسية موجودة بوجدان لبنانيين كتار، ومنها شغلة حدا منا يحرم لا القوى السياسية ولا اللبنانيين من وجدان.
بالعكس، نحن ما بدنا يكن تعيشوا عقدة ذنب، بدنا يكن تستفيدوا من علاقاتكم لتحسنوا الوضع.
القوى السياسية شغلتها ومسؤوليتها أن تدخل في حركة نقد ذاتي لكل ممارساتها السابقة. في قوى سياسية انتقلت اليوم للمعارضة، وأنا واثق أنه عم بتقوم بإعادة تقييم المراحل اللي دخلتها في السلطة، هيدا ما يبرر مسؤوليتها عن السلطة، بس هيدا بيعني انه هيدي القوى عندها جماهير كتير وعندها شعب كتير، وهذا الشعب هني اهلنا، هني اخوتنا، هني الناس اللي عم تعيش الالم، مزبوط، واللي مفروض هني يزيد نسبة الوعي عندهم. فهيدا هيدي خطوة بنشوفها الا ايجابي، وهيدي خطوة بتساعد. ولكن الخطوة الاخطر اللي بتخوفنا انه ما يكون في قوى سياسية لا تزال مؤمنة انه من خلال مشروع هو ديكوراتيف، هو 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 عام، ممكن تأخر البلد سنة او سنتين للتغيير الفعلي.
نعم. على كل حال دكتور، عطول نحن في لبنان منعول على النخب اللي مثل أفضالكم وأفضال أشخاص آخرين بتجمعات أخرى، تعويل دايما بيكون على النخب الفكرية وعلى النخب الصامتة أنه تحكي. إن شاء الله يكون هيدي مرحلة النخب المتكلمة حتى يتغير الواقع بالبلد. بدي أشكرك كتير دكتور منير يحيى، خبير في قطاع الطاقة وعضو مجلس إدارة ملتقى التأثير المدني، شكرا كتير على هالإطلالة، موفقين بكل شيء عم تعملوه. دكتور سامي نادر، خبير اقتصادي مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية ومستشار مجلس إدارة الملتقى، شكرا كتير لألكم. مستمعين لهم تخلص حلقتنا برنامج بين السطور، شكرا لألك بيتر حشاش، إلى اللقاء بكرة بقصة وطن.